مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من المرسل راء سين ميم القمري، يقول فيها إنه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى، وقد أرضعت أبناء أخي زوجها الأكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها، وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنتها الصغيرة أكثر من أسبوع دون أن ترضع ابنه الأوسط، فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول السائل: هل يجوز لابنها الأوسط أن يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير؟ الصواب أن يقال التي رضع معها أخوه الصغير، لأن البنت هذه لم ترضع من أمه، أي من أم هذا الولد الأوسط، وإنما صورة المسألة أن المرأة التي لها ثلاثة أولاد رضع ابنها الأكبر وابنها الأصغر من زوجة عمهما، وزوجة عمهما لها بنات، فهل يجوز لأخي هذين الرجلين الراضعين لأخيهما الأوسط أن يتزوج من بنات عمه؟ نقول: نعم، يجوز له أن يتزوج من بنات عمه، سواء البنات اللاتي رضع معهن إخوته أو أخواه أم من بنات أخريات.
نعم.
وذلك لأنه يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط، ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله. وبهذه القاعدة يتبين حل مشاكل كثيرة يسأل عنها كثيرا. والإيضاح مرة ثانية أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعا معتبرا شرعيا صار ولدا لها، وصار أولادها ذكورهم وإناثهم إخوة له، وصار إخوتها أخوالا له، وأخواتها خالات له، وصار أيضا ولدا لمن ينسب لبنها إليه، فيكون زوجها أبا له من الرضاع، وإخوة زوجها أعماما له من الرضاع. وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع، يعني إلى ذريته.
نعم.
وأما إخوة المرتضع وأبوه وأمه فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقا، لا يؤثر فيهم أبدا، وهم بالنسبة لهذا المرتضع ومن بل هم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع هم أجانب وليسوا محارم.
نعم. وعلى هذا فإن الابن الأوسط ابن العم الأوسط له أن يأخذ واحدة من بنات عمه المتوفى.
نعم.
هذه رسالة وردتنا من سعدية محمد من مكة المكرمة الشارع المنصور، تقول في سؤالها عن أحكام الصوم وما يجب فيه من ناحية الذي يتوفاه الله عليه صوم القضاء، وسبب في ذلك تقول: توفيت والدتي وأنا لم أتجاوز الخامسة من عمري، وعندما كبرت سمعت من والدي أن والدتي كان عليها صوم قضاء فلا يعلم عدد هذه الأيام، وأسئلتي حول هذه المسألة: ماذا أفعل؟ هل أقضيه أنا أم أكتفي بالصدقة؟ إن كنت سوف أقضي كيف أفعل وأنا لا أعلم عن هذه الأيام؟ وهل سوف تعاقب والدتي على هذه الأيام وهذه المدة التي لم يصم أو يفتى عنها؟ ما هي عقوبتي إن لم أفعل ما يرضي الله بالنسبة لهذه الأم؟
نقول: ما دامت هذه الوالدة قد توفت وأنت في هذه السن المبكرة الصغيرة، فإن الذي يبدو والله أعلم أن واجبها قد قضي إما بصوم أو بإطعام. ويحسن أولا أن تسأل الوالد أو من كان أكبر منك في السن ماذا صنعوا نحو هذه الأيام التي على الوالدة، ثم هل إن هذه الأيام التي عليها أنها كانت مريضة مرضا طارئا ثم استمر بها المرض إلى أن ماتت، فإنه في هذه الحال لا يجب عليها شيء، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض إذا استمر به المرض وكان مرضه حين دخول رمضان مما يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات، فإنه لا يجب عليه قضاء لأنه لم يدرك الأيام التي أوجب الله عليه القضاء فيها. وأما إن كان مرض أمك مرضا لا يرجى زواله، مثل أن يكون عجزها عن الصيام من أجل الكبر والضعف الذي لا يرجى أن يزول، فهذه تطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى كل حال تحققي في الموضوع قبل أن تباشري شيئا.
نعم. لها أنت، لكن أليس لهذه الطاعنة في السن أو الطاعن في السن أن يصام عنه بعد رمضان؟
لا، الطاعن في السن أو الطاعن في السن الواجب عليهما إطعام مسكين لكل يوم.
هذه رسالة وردتنا من بلاد قحطان من الجنوب، مرسلها عين ألف عين من مدينة الأمواه، يقول فيها: اشتريت قطعتين من الأرض، الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب، فهل في القطعتين زكاة أم لا؟ وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية، وما تساوي في الوقت الحاضر؟ وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا؟
أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنة فليس فيها زكاة، وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة، وعلى هذا فيجب عليك زكاتها كل عام. وكيفية التزكية أن تقومها عند وجوب الزكاة بما تساوي، ثم تخرج ربع عشر القيمة، أي تقسم القيمة على 40 والناتج بالقسمة هي الزكاة.
نعم.
ولا تعتبر ما اشتريتها به، وإنما تعتبر ما تساوي حين وجوب الزكاة، سواء كان أقل مما اشتريتها به أم أكثر أم كان مساويا. لكن ها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يقول إن القيمة قد تشكل علي عند وجوب الزكاة، فلا أدري هل تساوي أكثر مما اشتريتها به، هل تساوي أكثر مما اشتريتها به أو أقل، أو تساوي ما اشتريتها به. فنقول في هذه الحال زك رأس المال لأنه متيقن، والنقص والربح مشكوك فيهما، وما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه. أما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة، وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة، فالخضروات والبطيخ وما أشبهه ليس فيه زكاة. نعم.
أيضا يقول: وهل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أيضا؟ أفيدونا بالتفصيل وفقكم الله.
ليست السيارة المعدة للركوب أو للأجرة أيضا ليست من عروض التجارة، وإنما عروض التجارة ما عرض للتجارة، أي ما كان معدا للبيع والشراء من أجل الربح، ولهذا سمت عروضا لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للتكسب والتجارة. فأما شيء قصد الإنسان به الادخار والتنمية فهذا لا تجب الزكاة فيه، أي زكاة العروض، ولكن قد تجب في عينه كما في سائمة بهيمة اللعام وكما في الذهب والفضة.
نعم. لكن مثلا التاكسي لو وفر نقودا كثيرة في آخر العام يزكى على هذه النقود.
اي نعم، من لأن النقود تجب الزكاة في عينها.
نعم،
لا لأنها عروض تجارة. فإذا توفر عنده مال من أجرة التاكسي أو من أجرة البيت أو من أجرة السيارة، وكان هذا المال نصابا تم عليه الحول، وجبت عليه زكاته.
نعم. يقول المرسل من بلاد قحطان من الجنوب: رضعت مع هند ولها أخ يدعى محمد الرضاع المحرم، فأصبحت هند
الرضاع المحرم
أو الرضاع المحرم فأثابكم الله، فأصبحت هند أختي من الرضاعة ومحمد أخي من الرضاعة، فلو رضع طفل من هند وآخر رضع من زوجة محمد، فهل أكون خالا لمن رضع من هند وعما لمن رضع من زوجة محمد؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، تكون عما لمن رضع من زوجة أخيك من الرضاعة، وتكون خالا لمن رضع من أختك من الرضاعة.
نعم،
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
هذه رسالة أردتنا من السودان محمد حسن، يقول: هل يصح للرجل ليلة دخوله على العروسة أن يشرب كوبا من الحليب الطازج؟ لقد رأى بعض الناس تفعل بذلك، فما حكم هذا؟ هل سنة أم بدعة؟ نريد منكم الإفادة، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
إن شرب الكوب من الحليب ليلة زواجه تعبدا لله واعتقادا أن ذلك قربه إلى الله عز وجل، فإن هذا من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شربه ليتغذى به وأحب أن يتغذى باللبن لأنه أخف من الطعام والليلة ليلة الزواج، فهو لا يحب أن يدخل على امرأته وقد امتلأ بطنه، ولكن الحليب أخف، إن شربه من أجل هذا فإنه لا بأس به، أما تعبدا فلا.
هذه الرسالة وردتنا من المستمع رفعت علي محمد السيد من جمهورية
كذلك إيه. أيضا قبل أن
تفضل
الجواب، إذا كان هناك اعتقاد في شرب هذا الكوب من اللبن ليلة الزواج، اعتقاد بأن في ذلك بركة أو أنه سبب لحصول الولد أو ما أشبه ذلك، فإن هذا اعتقاد باطل ولا يجوز شربه بناء على هذا الاعتقاد، لأنه لا صحة له.
نعم. الرسالة التي نوهنا عن مرسلها رفعت علي محمد السيد من جمهورية مصر العربية، يقول فيها: نريد منكم وصية للوصول إلى الطريق الأصلح والأصوب في مجتمعنا الذي ملئ بالانحرافات، حيث يوجد معنا في بلدنا مصر النصارى والصليبيين، وتوجد المتبرجات وغير ذلك مما عدده، لا نريد الإطالة به، يريد الإرشاد في ذلك.
الإرشاد في ذلك هو أن يعيش الإنسان بين هؤلاء عيشة الحذر الخائف، ويحرص بقدر ما يستطيع على أن يفعل هو ما شرعه الله ورسوله له من العبادات والسير الجميل في عاداته وبين مجتمعه، ويدعو إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاع. فإذا رأى شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فليحرص على نجاة نفسه وليدع عنه أمر العامة. وهذا أعني تقوى الله عز وجل، هو ما وصى به الله تعالى جميع الخلق: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمؤمن العاقل يعرف كيف يسير وكيف يتخلص مع هؤلاء القوم الذين أشار إلى سلوكهم السائر.
نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم اللحية في الإسلام؟ نريد من سيادتكم الأحاديث أو بعض الأحاديث التي وردت هنا. وتأمر، وماذا نفعل حيث أصبح كل ملتحي في المجتمع ينظر له نظرة غريبة من قبل الناس ويضطهد أيضا في بعض الأحيان، وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها. نريد الطريق وفقكم الله.
اللحية في الإسلام هي من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، وقال الله تعالى عن موسى وهارون، قال هارون لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهي من هدي المرسلين، وهي أيضا من سنن الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عشر من الفطرة وذكر منها اللحية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها، وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفة الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون معفيها ومبقيها ينظر إليه نظرة استغراب واستنكار واستهانة، فهذا من البلاء الذي يبتلى به المرء على دينه، هل يصبر عليه أو يراعي فيه غير الله؟ وقد قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والواجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعما يناله من الأمور المؤذية في جانب الله تبارك وتعالى. فنصيحتي للأخ أن يصبر ويحتسب، وسوف تنفرج الأمور وسوف تكون العاقبة للمتقين.
نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل راسين ميم القمر. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من المرسل راسين ميم القمري، يقول فيها إنه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى، وقد أرضعت أبناء أخي زوجها الأكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها، وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنتها الصغيرة أكثر من أسبوع دون أن ترضع ابنه الأوسط، فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول السائل هل يجوز لابنها الأوسط أن يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير؟ الصواب أن يقال التي رضع معها أخوه الصغير، لأن البنت هذه لم ترضع من أمه، أي من أم هذا الولد الأوسط، وإنما صورة المسألة أن المرأة التي لها ثلاثة أولاد رضع ابنها الأكبر وابنها الأصغر من زوجة عمهما، وزوجة عمهما لها بنات، فهل يجوز لأخي هذين الرجلين الراضعين لأخيهما الأوسط أن يتزوج من بنات عمه؟ نقول نعم، يجوز له أن يتزوج من بنات عمه، سواء البنات اللاتي رضع معهن إخوته أو أخواه أم من بنات أخريات.
نعم.
وذلك لأنه يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط، ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله. وبهذه القاعدة يتبين حل مشاكل كثيرة يسأل عنها كثيرا. والإيضاح مرة ثانية أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعا معتبرا شرعيا صار ولدا لها، وصار أولادها ذكورهم وإناثهم إخوة له، وصار إخوتها أخوالا له، وأخواتها خالات له، وصار أيضا ولدا لمن ينسب لبنها إليه، فيكون زوجها أبا له من الرضاع، وإخوة زوجها أعماما له من الرضاع. وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع، يعني إلى ذريته.
نعم.
وأما إخوة المرتضع وأبوه وأمه فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقا، لا يؤثر فيهم أبدا، وهم بالنسبة لهذا المرتضع ومن بل هم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع هم أجانب وليسوا محارم.
نعم. وعلى هذا فإن الابن الأوسط ابن العم الأوسط له أن يأخذ واحدة من بنات عمه المتوفى.
نعم.
هذه رسالة وردتنا من سعدية محمد من مكة المكرمة الشارع المنصور، تقول في سؤالها عن أحكام الصوم وما يجب فيه من ناحية الذي يتوفاه الله عليه صوم القضاء، وسبب في ذلك تقول توفيت والدتي وأنا لم أتجاوز الخامسة من عمري، وعندما كبرت سمعت من والدي أن والدتي كان عليها صوم قضاء فلا يعلم عدد هذه الأيام، وأسئلتي حول هذه المسألة ماذا أفعل؟ هل أقضيه أنا أم أكتفي بالصدقة؟ إن كنت سوف أقضي كيف أفعل وأنا لا أعلم عن هذه الأيام؟ وهل سوف تعاقب والدتي على هذه الأيام وهذه المدة التي لم يصم أو يفتى عنها؟ ما هي عقوبتي إن لم أفعل ما يرضي الله بالنسبة لهذه الأم؟
نقول ما دامت هذه الوالدة قد توفت وأنت في هذه السن المبكرة الصغيرة، فإن الذي يبدو والله أعلم أن واجبها قد قضي إما بصوم أو بإطعام. ويحسن أولا أن تسأل الوالد أو من كان أكبر منك في السن ماذا صنعوا نحو هذه الأيام التي على الوالدة، ثم هل إن هذه الأيام التي عليها أنها كانت مريضة مرضا طارئا ثم استمر بها المرض إلى أن ماتت، فإنه في هذه الحال لا يجب عليها شيء، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض إذا استمر به المرض وكان مرضه حين دخول رمضان مما يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فإنه لا يجب عليه قضاء، لأنه لم يدرك الأيام التي أوجب الله عليه القضاء فيها. وأما إن كان مرض أمك مرضا لا يرجى زواله، مثل أن يكون عجزها عن الصيام من أجل الكبر والضعف الذي لا يرجى أن يزول، فهذه تطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى كل حال تحققي في الموضوع قبل أن تباشري شيئا.
نعم. لها أنت، لكن أليس لهذه الطاعنة في السن أو الطاعن في السن أن يصام عنه بعد رمضان؟
لا، الطاعن في السن أو الطاعن في السن الواجب عليهما إطعام مسكين لكل يوم.
نعم. هذه رسالة وردتنا من بلاد قحطان من الجنوب، مرسلها عين ألف عين من مدينة الأمواه، يقول فيها اشتريت قطعتين من الأرض، الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب، فهل في القطعتين زكاة أم لا؟ وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تساوي في الوقت الحاضر؟ وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا؟
أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنة فليس فيها زكاة، وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة، وعلى هذا فيجب عليك زكاتها كل عام. وكيفية التزكية أن تقومها عند وجوب الزكاة بما تساوي، ثم تخرج ربع عشر القيمة، أي تقسم القيمة على 40 والناتج بالقسمة هي الزكاة.
نعم.
ولا تعتبر ما اشتريتها به، وإنما تعتبر ما تساوي حين وجوب الزكاة، سواء كان أقل مما اشتريتها به أم أكثر أم كان مساويا. لكن ها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يقول إن القيمة قد تشكل علي عند وجوب الزكاة، فلا أدري هل تساوي أكثر مما اشتريتها به، هل تساوي أكثر مما اشتريتها به أو أقل، أو تساوي ما اشتريتها به. فنقول في هذه الحال زك رأس المال لأنه متيقن، والنقص والربح مشكوك فيهما، وما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه. أما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة، وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة، فالخضروات والبطيخ وما أشبهه ليس فيه زكاة. نعم.
أيضا يقول وهل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أيضا؟ أفيدونا بالتفصيل وفقكم الله.
ليست السيارة المعدة للركوب أو للأجرة أيضا ليست من عروض التجارة، وإنما عروض التجارة ما عرض للتجارة، أي ما كان معدا للبيع والشراء من أجل الربح، ولهذا سمت عروضا لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للتكسب والتجارة. فأما شيء قصد الإنسان به الادخار والتنمية فهذا لا تجب الزكاة فيه، أي زكاة العروض، ولكن قد تجب في عينه كما في سائمة بهيمة اللعام وكما في الذهب والفضة.
نعم. لكن مثلا التاكسي لو وفر نقودا كثيرة في آخر العام يزكي على هذه النقود.
اي نعم، من لأن النقود تجب الزكاة في عينها.
نعم.
لا لأنها عروض تجارة، فإذا توفر عنده مال من أجرة التاكسي أو من أجرة البيت أو من أجرة السيارة، وكان هذا المال نصابا تم عليه الحول وجبت عليه زكاته.
نعم. يقول المرسل من بلاد قحطان من الجنوب، رضعت مع هند ولها أخ يدعى محمد الرضاع المحرم، فأصبحت هند
الرضاع المحرم
أو الرضاع المحرم فأثابكم الله، فأصبحت هند أختي من الرضاعة ومحمد أخي من الرضاعة، فلو رضع طفل من هند وآخر رضع من زوجة محمد، فهل أكون خالا لمن رضع من هند وعما لمن رضع من زوجة محمد؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، تكون عما لمن رضع من زوجة أخيك من الرضاع، وتكون خالا لمن رضع من أختك من الرضاع.
نعم.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
هذه رسالة أردتنا من السودان، محمد حسن يقول، هل يصح للرجل ليلة دخوله على العروسة أن يشرب كوبا من الحليب الطازج؟ لقد رأى بعض الناس تفعل بذلك، فما حكم هذا؟ هل سنة أم بدعة؟ نريد منكم الإفادة، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
إن شرب الكوب من الحليب ليلة زواجه تعبدا لله واعتقادا أن ذلك قربة إلى الله عز وجل، فإن هذا من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شربه ليتغذى به وأحب أن يتغذى باللبن لأنه أخف من الطعام والليلة ليلة الزواج، فهو لا يحب أن يدخل على امرأته وقد امتلأ بطنه، ولكن الحليب أخف، إن شربه من أجل هذا فإنه لا بأس به، أما تعبدا فلا.
هذه الرسالة وردتنا من المستمع رفعة علي محمد السيد من جمهورية
كذلك أيضا قبل أن
تفضل
الجواب. إذا كان هناك اعتقاد في شرب هذا الكوب من اللبن ليلة الزواج اعتقاد بأن في ذلك بركة أو أنه سبب لحصول الولد أو ما أشبه ذلك فإن هذا اعتقاد باطل ولا يجوز شربه بناء على هذا الاعتقاد لأنه لا صحة له.
نعم. الرسالة التي نوهنا عن مرسلها رفعة علي محمد السيد من جمهورية مصر العربية يقول فيها: نريد منكم وصية للوصول إلى الطريق الأصلح والأصوب في مجتمعنا الذي ملئ بالانحرافات، حيث يوجد معنا في بلدنا مصر النصارى والصليبيين وتوجد المتبرجات وغير ذلك مما عدده، لا نريد الإطالة به، يريد الإرشاد في ذلك.
الإرشاد في ذلك هو أن يعيش الإنسان بين هؤلاء عيشة الحذر الخائف ويحرص بقدر ما يستطيع على أن يفعل هو ما شرعه الله ورسوله له من العبادات والسير الجميل في عاداته وبين مجتمعه، ويدعو إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاع. فإذا رأى شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فليحرص على نجاة نفسه وليدع عنه أمر العامة. وهذا أعني تقوى الله عز وجل، هو ما وصى به الله تعالى جميع الخلق: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمؤمن العاقل يعرف كيف يسير وكيف يتخلص مع هؤلاء القوم الذين أشار إلى سلوكهم السائر.
نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم اللحية في الإسلام؟ نريد من سيادتكم الأحاديث أو بعض الأحاديث التي وردت هنا وتأمر، وماذا نفعل حيث أصبح كل ملتحي في المجتمع ينظر له نظرة غريبة من قبل الناس ويضطهد أيضا في بعض الأحيان، وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها، نريد الطريق وفقكم الله.
اللحية في الإسلام هي من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، وقال الله تعالى عن موسى وهارون: قال هارون لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهي من هدي المرسلين، وهي أيضا من سنن الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عشر من الفطرة، وذكر منها اللحية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها، وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفة الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون معفيها ومبقيها ينظر إليه نظرة استغراب واستنكار واستهانة، فهذا من البلاء الذي يبتلى به المرء على دينه، هل يصبر عليه أو يراعي فيه غير الله؟ وقد قال الله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والواجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعما يناله من الأمور المؤذية في جانب الله تبارك وتعالى. فنصيحتي للأخ أن يصبر ويحتسب وسوف تنفرج الأمور وسوف تكون العاقبة للمتقين.
نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل راء سين ميم القمر.